الشرك هو الشرك، ألا فوحدوا الله واجتنبوا البدع والخرافات، وإياكم والأقوال المنافية للتوحيد، وإياكم والأقوال المنافية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
نعم عبد الله، جاء الشيطان وأعوان الشيطان بمذهب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي بعنوان بيان أقسام الناس في محمد صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة الموافق للسادس من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد زين العابدين بمدينة الغيضة الذي يقوم عليه أخونا الداعي إلى الله صادق القاضي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي جهوده، سنتكلم عما وعدنا به في خطبة الجمعة، وهو أقسام الناس في محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كلمتنا في خطبة الجمعة التذكير بالبشير النذير، بمعنى ذكر بعض ما له من الشمائل والفضائل، وهو صلى الله عليه وسلم معلوم عند كل مسلم بين مستقل ومستكثر، وما من أحد من البشرية إطلاقا قيدت اعتقاداته وأقواله وأفعاله ووصفه مثل محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهذا من حفظ الله عز وجل دينه، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يرجو الله بعمله الصالح، يرجو من الله عز وجل الإكرام والإنعام واليوم الآخر، يرجو سعادة الآخرة التي وعدها الله عز وجل للمؤمنين والمتقين، عليه أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ومعلوم أننا لا نستطيع أن نتأسى به إلا إذا علمنا ما كان عليه في باب الاعتقادات، في باب المعاملات، في باب العبادات، وفي غير ذلك من الأبواب. فالحمد لله الذي حفظ دينه بحفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحفظ كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل بكل شيء عليم، قد علم أن أناسا سيتصدرون في الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم إما بالغلو وإما بالجفاء، فقيض الله عز وجل أهل الحديث، قيض الله علماء الحديث الذين تصدوا للكذابين والوضاعين، بل ومن في حفظه خطأ أو نقص أو وهم، فميزوا صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمها، وميزوا المقبول من المردود، فكان فضلهم عند الله عز وجل عظيما، لأنهم حموا الدين من تحريف الغالين وتأويل المبطلين، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور هذه الطائفة التي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل ما صح من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم في حديث روي من أوجه متعددة، أصحها حديث معاوية رضي الله عنه، حديث المغيرة، حديث ثوبان، حديث جابر، حديث جابر بن سمرة، وما في بابه عن علي بن أبي طالب خارج الصحيح، وكذلك عن سعد بن أبي وقاص وعن غيرهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذه المنقبة العظيمة التي نذكرها قد لا يتفطن لها كثير من المسلمين. لا يا عبد الله، تسخير الله عز وجل لهذه الطائفة لحفظ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أمره جلل وفضله عظيم، وإلا فإن الله عز وجل قد أنزل التوراة على موسى، بل خطها الله عز وجل بيده، ومع ذلك لحقها من التحريف والتغيير والتبديل ما الله به عليم. وأنزل الله عز وجل الإنجيل على عيسى ولحقه ما لحقه، بل دخل فيه الشرك، فزعموا أن عيسى ابن الله وألهوه وعبدوه وعبدوا الصليب وعبدوا مريم، وكل هذا الذي وقعوا فيه إذا تأملت سببه العظيم تحريف كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله، بينما هذا الكتاب العظيم والسنة المشرفة والمعظمة حفظها الله عز وجل بحفظه، وسخر لها أهل الحديث أهل السنة والجماعة في كل عصر وحين، حفظوها في قلوبهم ودونوها بأقلامهم ونافحوا عنها وذبوا عنها. ذكر بعضهم أن بعض الزنادقة قال لهارون الرشيد حين أراد أن يقتله: اقتلني أو لا تقتلني، فقد وضعت أكثر من 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. قال له هارون: يبقى لها الجهابذة كعبد الله بن المبارك وفلان وفلان. وفعلا جاء الجهابذة الذين حفظ الله بهم الدين وهدموا السنن ونقوها وعرفوا الكذاب من غيره، فألفوا كتب الرجال. ولذلك بعض الخلفاء لما وقع بين يديه كتاب تاريخ البخاري عجب من صنعته. تاريخ البخاري وهو من أوائل الكتب المصنفة في الرجال، فلان ثقة فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان سكت عنه، فلان فيه نظر. وهكذا ألفت الكتب المختصرة والمطولة، وما زالت الأسانيد إلى يومنا هذا محفوظة، يروي العلماء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها. ولذلك كان الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك، الإسناد من الدين. وقال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع عنكم. فحفظ الله دينه وحفظ شريعته مع كثرة المتربصين ومع كثرة المحرفين ومع كثرة المعاندين ومع كثرة الماكرين، ويأبى الله عز وجل إلا أن يحفظ دينه. وحرف دين بني إسرائيل مع كثرة ما أرسل الله عز وجل إليهم من المرسلين ومن الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، ومع ذلك آذوهم وقتلوهم وحرفوا ما أوحى الله إليهم. ونحن أكرمنا الله عز وجل بأهل العلم، إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها، في كل 100 سنة ييسر الله عز وجل بعالم سنة، بعالم هدى، بعالم تقى، يجدد لهم الدين ويميز المقبول من المردود ويميز الغث من السمين. وهذه نعمة عظيمة أن توفق لمن يدلك ويرشدك على الخير، نعمة عظيمة، لأنك إذا لم توفق إلى هذا ستجد من يأتي بك ها هنا ومن يأخذك ها هناك ويرمونك في الحافرة، نسأل الله السلامة. ولذلك قلت في بيان شأنهم: منهم ذو التجديد والتسديد، هم أولياء الله بالتأكيد، سقياهم في الحشر من حوض النبي. نعم الشراب وهو خير المطلب، إلى غير ذلك مما ذكر في شأنهم. ونأتي إلى مقصودنا في هذه الليلة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم انقسم فيه الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول: قوم كذبوه وحسدوه وسفهوه وكفروا به وأعرضوا عن دعوته، وهم طرائق، منهم من قال كاذب، ومنهم من قال ساحر، ومنهم من قال معلم من غيره، ومنهم من قال بأنه مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال. كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال الله عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني يقولون بأن القرآن أساطير مسطرة اكتتبها عن الأولين. وقالوا إنما يعلمه بشر، زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، رجل نصراني يقال له ابن الحضرمي. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهكذا زعموا أن القرآن قول البشر، هذا وجه آخر للطعن فيه، بعد أن طعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم طعنوا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن القرآن قول البشر، ما هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل لقائل هذا القول: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وهكذا طعنوا في عدالته، طعنوا أن ربه قلاه. ولذلك أنزل الله في تفنيد هذا الأمر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وسموه بالصنبور المنبتر، فأنزل الله عز وجل في شأنه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وحسده اليهود في المقابل، اليهود والنصارى يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبناءهم، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انظر إلى هذا الخبر من الله، هل يخفى عليك ولدك؟ لا يمكن، حتى ولو كنت أعمى البصر تعرف ولدك برائحته بصوته بملمسه، فكيف إذا رأيته؟ وهؤلاء يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم، ولكن حملهم الحسد والحقد الذي في قلوبهم على كتم وصفه، بل على تحريف التوراة والإنجيل، حتى لا يعرف الناس أنه مذكور، مع أن الله عز وجل قد أخبر أن عيسى بشر به وموسى بشر به والأنبياء كانوا يبشرون به صلى الله عليه وسلم. ولذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرفوا وغيروا وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما ترونه الآن مثلا من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الرسوم التي يسخرون فيها من محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المكر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الباب، هذا لم يتغير وليس بالأمر الجديد. هم قد ذهبوا إلى مكة يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، ويذهبون إلى قريش ويقول أحدهم بأن دينكم أهدى من دين محمد. وأنزل الله في ذلك: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر، يؤمنون بالشيطان، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، رجل قرأ التوراة وعلم ما فيها من أن الله هو المعبود بحق، وأن دينه التوحيد وما جاءت به الرسل، ثم لما يسأله قريش: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ قال: أنتم أهدى سبيلا. ظاهر القرآن، أما الحديث فيه كلام، لكن ظاهر القرآن يدل على هذه الشهادة الباطلة التي جاء بها اليهود للكفار بغضا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وناس من اليهود، دلالة على أن وصفه موجود عندهم. آمن به عبد الله بن سلام، آمن به من النصارى سلمان الفارسي، وجاء من الشام ينتقل من عبودية إلى عبودية حتى أتى المدينة، واختبر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف قد سمعها من قساوستهم ومن رهبانهم، بأنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبأن في ظهره مثل زر الحجلة، وهو خاتم النبوة، إلى غير ذلك من الأوصاف. فالشاهد أن المخالفين لمحمد صلى الله عليه وسلم كذبوه، سفهوه، شتموه، كانوا يسمونه مذمم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا كيف صرف الله عني سب قريش؟ يقولون: جاء مذمم وخرج مذمم واسم محمد. وهكذا وضعوا على ظهره السلى وهو يصلي، وزعموا أنه جاء بقول عجيب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وما زالوا يمكرون به حتى أرادوا قتله، حتى أرادوا قتله، وأخرجه الله عز وجل من بين أظهرهم. ثم جاء من بعدهم ناس سلكوا نفس المسلك، إلا أنهم كذبوه بطريقة كما يقال فيها نوع من الحلقة، كالفلاسفة ومن إليهم، وزعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل ذكي، رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على أخلاق، على أفكار، لأن الناس طبيعتهم محبة النساء، محبة المأكولات، محبة المشروبات، محبة الراحة، فصور لهم أن هناك جنة وهناك نار وهناك نساء وهناك خمور وهناك خيام عظيمة، خيمة طولها 60 ميل وارتفاعها 60 ميل ونحو ذلك. فبهذه التخيلات استطاع أن يجمع الناس حوله ويأتي بهم بهذا الأمر الذي أتاهم به، ولذلك يسمون هذا دين عامة. حتى أن بعض المنتسبين للإسلام وليسوا من أهل الإسلام كالقرامطة والباطنية وولاة الرافضة يعتقدون هذه المعتقدات، يعتقدون أن هذا دين العامة، صلاة، صيام، حج، تسبيح، تحميد، تكبير، هذا دين العامة. أما دين الخاصة أباحوا لهم كل شيء، أباح البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. إذا الناس صاموا فكلي واشربي، وإذا صلوا فلا تتعبي، ولا تطلبي الطوف عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فقدست وحبدت من مذهبي. هذا دينهم، هذا عقيدتهم التي يسيرون عليها. فهذا الصنف الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كفار قد أظهر الله عز وجل بوارهم وأطفأ الله عز وجل نارهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان المتأخرة أو حتى في الأزمان التي تأتي بعدنا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. آخرهم الدجال الذي يأتي ويزعم أنه الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويهلكه الله، حيث ينزل عيسى بن مريم فيقتله في باب لد، وينصر الله أهل الإسلام وتعلو كلمة أهل الإسلام، حتى أن عيسى بن مريم رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا من كان مسلما، يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، فيعز الله عز وجل الإسلام وأهله في كل زمن وحين. وفي المقابل لعب الشيطان على أناس آخرين، لأن الشيطان له طوق في أغواء بني آدم. الطريق الأول مسلك الجفاء، في أي شيء يسلك معك مسلك الجفاء، لا تصدق هذا، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا، فإن تمكن منك وإلا أتاك بمسلك الغلو. فدخل أناس في الإسلام في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثر حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الصحابة 100,000 و14,000 ممن حجوا معه، وربما هناك أكثر، لكن هذا الذي ذكره أهل التاريخ وأهل السير. نعم عبد الله، جاء الشيطان وأعوان الشيطان بمذهب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كانت تقع من بعض من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ يأتون من البادية أو من الأعراب أو من بعض النساء، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخالف الدين. فلما قالت تلك المرأة وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، نهاها عن هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وعند أن قال بعضهم ما شاء الله وشاء محمد خرج عليهم صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله وحده، أو قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، حتى لا يقع التشريك حتى في القول، فضلا عن التشريك في الاعتقاد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر وأحدهم يقول يا سيدنا وابن سيدنا، قال لهم صلى الله عليه وسلم السيد الله. قالوا يا طولنا يا أفضلنا، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقبل موته صلى الله عليه وسلم بأيام وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ولما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله ألا نسجد لك، حين برك الجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نسجد لك، قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلى غير ذلك. فحارب النبي صلى الله عليه وسلم الغلو بأنواعه خشي على الأمة من هذا الباب الخطير، باب الغلو. وفعلا قد وقع الغلو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أناس في النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم يحبونه يعظمونه يجلونه. نعم، أمرنا الله عز وجل بحبه وأوجبه علينا، ومن علامة حب الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وحتم علينا، لكن ليس من محبته أن نغلو فيه وأن ننزله منازل الربوبية والألوهية، حتى أن بعضهم غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا والآخرة من جوده. أين جود الله؟ أين خلق الله؟ أين ملك الله؟ وذلك في الأبيات التي في بردة البوصير التي يقرأها بعضهم أكثر من قراءته من القرآن، قال بعضهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من للتبعيض، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح المحفوظ وعلم القلم الذي قال الله له اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. هل هذا من الدين؟ هل هذا من الشرع أن يقال في أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بكل شيء؟ هذا مضمونه، فإن اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، والقلم خط ذلك. وهم يقولون ومن علومك علم اللوح والقلم، بل قال أيضا إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم تغفر لي وتتجاوز عني يا محمد فأنا من أهل النار. أين الله الذي يغفر الذنوب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أين الله الذي بكل شيء عليم والذي بكل شيء محيط والذي الدنيا والآخرة من خلقه ومن شأنه؟ وهم يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويرون أن زيارة قبره أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، بل إن بعضهم لا يذهب إلى الحج إلا لقصد الزيارة، إنما الحج شيء زائد عنده. وأيضا يخبرون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يطفي نارهم، يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، ويحتفلون بمولده مع أنه صلى الله عليه وسلم ما احتفل به، ولو كان من ديننا لأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أعياد المسلمين، إن الله عز وجل أبدلكم عيدين، أبدلهم بعيد الفطر وأبدلهم بعيد الأضحى، هذا الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهم جعلوا أعياد المولد، عيد المولد السنوي وعيد المولد الإسبوعي في كل خميس، وهم يأتون بالشركيات أو يأتون بالغلو كما يقول بعضهم: يا ربي بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج. وهكذا يقول بعضهم غير ذلك في أسبوعياتهم وفي موالدهم الأسبوعية. نعم يا عبد الله، فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، الإتيان بعيد المولد، ويزعمون أن هذا العيد شأنه عظيم وشأنه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، أن هذا العيد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة لم يصرح ولم يلمح أن له عيد مولد. أبو بكر بعده سنتين لم يصرح بأن للنبي صلى الله عليه وسلم عيد مولد ولم يفعل ذلك. أبو بكر، عمر رضي الله عنه بعد ذلك 10 سنوات لم يفعل ذلك. عثمان بن عفان بعد ذلك 12 سنة ولم يفعل ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك 6 سنوات ولم يفعل ذلك. معاوية رضي الله عنه والدولة الأموية فوق 100 سنة ولم يفعلوا ذلك. الدولة العباسية ولم يفعلوا ذلك، حتى جاء القرامطة والباطنيون ويعملون هذا المولد متأسين بالنصارى ثم يزعمون أنه من ديننا. نعم يا عبد الله. وأما ما فعله صاحب أربل، فصاحب أربل أيضا من المتأخرين، وأخذ هذا الأمر من الصوفية الذين كانوا حوله يدندنون بالموالد البدعية والموالد الشركية، فلم يأتي المولد لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما يأتي به بعض الملبسة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصوم يوم الاثنين ورغب فيه لأنه ولد فيه، يعني نحن نصوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم نصوم على أن على الولادة، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما أخبر خبرا على أنه ولد في ذلك اليوم ثم حث على صيام ذلك اليوم. إذا لم يأمر بالصيام ذلك اليوم ما جاز لنا أن نخصص ذلك اليوم بالصيام. فنحن نصوم يوم الاثنين على أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام يوم الاثنين، كما رقب في صيام يوم الخميس، كما رقب في صيام 3 أيام من كل شهر، كما فرض الله عز وجل صيام رمضان ولم يولد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلماذا يجعل صيام يوم الاثنين فضله بسبب مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ يعني هذا قول محدث لم يسبقوا إليه. وأما قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فإن قلنا بما قال به المفسرون من أن فضل الله عز وجل القرآن يفرح به فهو منته ورحمته، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأخرج الله عز وجل به الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الخرافة إلى المتابعة. فلا، وإن قلنا بأن فضل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نفرح بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أرسله إلى هذه الأمة، وامتن الله عز وجل علينا أن نكون من أتباعه الذين هم أشرف أتباع الأنبياء. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة. لكن ما معنى ذلك أننا نذهب نبتدع في الدين؟ من فضل الله علينا أن نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، نسير على سيره ونأخذ بهديه ونأخذ بطريقته. أما البدع والمحدثات فدليل على بغض النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال. فإن كانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فعليهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يقولوا المولد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهات لنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن إجماع الصحابة والسلف الكرام
ما يدل على ذلك وعلى العين والرأس. وإما أن يقولوا بأنه من ديننا وكتمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طامة أكبر وأعظم، فيها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على عيد الفطر، دلنا على عيد الأضحى، دلنا على عيد الأسبوع وهو الجمعة، دلنا على عيد عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وترك العيد الأعظم لم يبلغه. إذن محمد صلى الله عليه وسلم على قولهم لم يبلغ، كتم الدين، وهذا كفر عظيم أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم الدين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وكتم أبو بكر، كتم عمر، كتم عثمان، كتم علي، كتم الحسن، كتم الحسين، كتم ابن عباس، كتموا جميعا المولد. إذن لم يبلغوا دين الله ولم ينقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا طعن فيهم الذين بلغوا لنا حتى كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتنخم، كيف يتمخط، كيف يغتسل، كيف يتوضأ، كيف ينام، كيف يقوم، ومع ذلك لم ينقل لنا هذا العيد الذي يزعمون أنه أعظم الأعياد وأنه من ديننا الشيء العظيم. إذن لتكن نبيها يا أيها المسلم، لا يلبس عليك هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين هم والله ما هم حول محمد صلى الله عليه وسلم، لو كانوا حول محمد صلى الله عليه وسلم لترضوا عن أصحابه وترضوا عن زوجاته، لكن هم يطعنون في أصحابه ويطعنون في زوجاته، ولو كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لتأسوا به في صلاته، في صيامه، في حجه، في قيامه، في جميع شأنه. أما فقط المولد الذي لم يأتي بحديث صحيح ولا حتى ضعيف ولا حتى موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء به المتأخرون، ولا ما هناك حديث في الكتب الموضوعة عن المولد. نعم يا عبد الله، فكن على حذر، كن على حذر من البدعة، إياك إياك من البدعة، فإنها أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن عجيب شأنهم أنهم يحتفلون بالموالد وبعد ذلك يقوم أحدهم وربما يقول مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا. أتدري أنهم يعتقدون بهذا القول أن محمد صلى الله عليه وسلم دخل الحضرة؟ الله عز وجل أخبرنا أنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وهم يعتقدون أنه يحضر إلى حضراتهم ويقوم أحدهم يرحب به مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا، ويعتقدون أنه مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فتجد أحدهم يزني، يسرق، يأخذ أموال الناس، يفعل الأفاعيل العظيمة، وليلة المولد يجي يتراقص في المسجد أو في حول المسجد ويقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مع الأحباب قد حضر وأنه سامح الكل فيما قد مضى وجرى. ولذلك تجد عند هؤلاء جرأة عظيمة على الظلم، على القتل، على الزنا، على اللواط، على الخمر، على كثير من الآفات والبلايا، نسأل الله السلام والعافية. وإن لم تر هذا بعينك، هذا هو الواقع الذي يعانيه هذه الأمة البكماء الصماء التي تحتفل بالمولد النبوي وتعظم شأن المولد النبوي. وأقرب مثال عندكم الحوثيون، أقرب مثال على ذلك الحوثيون في صنعاء، قتل وسلب ونهب وظلم، ويعمل لك اللون الأخضر والمولد والمولد. يعني ومن عجيب شأنهم أنهم زعموا أن ترامب يقول لولا السعودية لكان أصحاب المولد قد وصلوا إلى إسرائيل. لا سمعنا بهذا، وترامب ومن إلى ترامب يفرحون بكم أكثر من فرحهم بما هم عليه، لعلمهم أنكم يا معاشر المبتدع الضلال أشد ضررا وخطرا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. وإلا ما اليهود والنصارى كم لنا من السنين العظيمة الطويلة مكروا ولبسوا وحرفوا وما استطاعوا أن يفعلوا بالمسلمين شيئا، حتى سلطوا عليهم طائفة الشيعة الرافضة وأمدوهم بالمال والسلاح ومكنوا لهم. إذن أيها المسلم، كن على بعد من هاتين الطائفتين. طائفة كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وسفهته وردت دعوته، وطائفة غلت فيه وعظمته وهي موافقة للطائفة الأولى من حيث أنهم ردوا دلالة القرآن الصحيحة، ردوا دلالة السنة الصحيحة، كذبوا الأحاديث الصحيحة، جاءوا بالبدع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس يعبدون غير الله، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهؤلاء جاءوا إلى أناس يعبدون الله فدعوهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الدعوة هي الدعوة، أولئك دعوا الناس إلى عبادة هبل واللات والعزى ومناه والصليب وعزير، وهؤلاء دعوا الناس إلى عبادة محمد وإلى عبادة علي وإلى عبادة الحسن وإلى عبادة الحسين وإلى عبادة فاطمة وإلى عبادة العيدروس وإلى عبادة الدسوقي وإلى عبادة البدوي وإلى عبادة الجيلاني، وكم نحدث ولا حرج. قال بعضهم لخمسة هم الحجى من نار لظى، والحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أولئك حجاهم من مقت الله وغضب الله هبل واللات والعزى، وهؤلاء حجاهم من مقت الله وغضب الله علي والحسن والحسين وفاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم. الشرك هو الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ألا فوحدوا الله واجتنبوا البدع والخرافات، وإياكم والأقوال المنافية للتوحيد، وإياكم والأقوال المنافية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتجنى على طائفة من الطوائف أو على حزب من الأحزاب أو على فكرة من الفكر، وإنما نتكلم بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحذر المسلمين من هذه الشرور الدخيلة على الأمة الإسلامية التي تفتك بهم وبعقائدهم وبأخلاقهم وبقيمهم وبما هو من شأنهم. وكما قلت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا ما يتعلق بخراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث سلمان قال أحد المنافقين لسلمان رضي الله عنه: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم الحديث. الطائفة الثالثة هم أهل الإسلام على العموم، وأقصد أهل الإسلام حقا، لا إسلام عباد القبور ولا إسلام المشعوذين والمسحرين. فهؤلاء وإن ادعوا الإسلام فهم يعبدون غير رب المسلمين، يعبدون الأوثان الموجودة في القبور، فينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح، اتخذوها أوثانا. وإن كان بعضهم صالح ربما ويعبدونه من دون الله، لكن هناك أناس على شاكلتهم يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تصرف العبادة لا لصالح ولا لطالح، العبادة حق الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويمثل هذا الأمر أهل السنة خاصة، فهم الذين يدعون إلى توحيد الله حقا وإلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، ويحذرون الناس من البدع والخرافات ومن الانحرافات العقدية والانحرافات العملية والانحرافات العلمية والانحرافات في باب المعاملات. فهؤلاء كن على طريقهم، خذ دينك من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك ربنا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا أو من رغب عن سنتي فليس مني، إلى غير ذلك من الأحاديث. فمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الجنة، ومن أراد الإسلام حقا وصدقا، فليكن من هذا الصنف الثالث الذي ذكرناه في هذا الباب، بعيدا عن غلو الغالين في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعيدا عن جفاء الجافين المكذبين لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بل علينا بلزوم هدي الصحابة الكرام، وقبل ذلك الهدي الذي بينه محمد عليه الصلاة والسلام في محمد صلى الله عليه وسلم، ولنسر على سيره ولنأخذ بطريقه، وهذا هو الذي نسلم به إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما البدع والخرافات والمحدثات فلا تقرب إلى الله عز وجل، بل تبعد منه. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فالميزان للاستقامة حقا أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد الله منك الصلاة كثرة الصلاة لقال لك: صلي ما شئت. ولو أراد منك كثرة الصيام لقال لك: صم ما شئت. ولو أراد منك كثرة الحج والعمرة لقال لك: حج في السنة كذا كذا مرة. لكن أراد الله عز وجل أن يختبرك بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، 5 صلوات في اليوم والليلة، من زاد عليها صلاة قاصدا بها الفرض كفر، ومن نقص منها صلاة كفر. أمرك الله ب4 ركعات، فلو قلت أصلي 5، أصلي 6، أصلي 10، أصلي 20، فقد جاوزت شرع الله. فنحن إذ نقول لكم يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن هذا هو الاختبار والابتلاء الذي ابتلانا الله به. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، قالوا أو سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقالوها، يعني رأوها عبادة قليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، ينام، يفطر، يتزوج، يأكل، يشرب. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، يعني يتفرغ للعبادة. وقال الآخر: أنا لا أنام الليل، يتفرغ للعبادة. وقال الثالث: أنا لا أفطر النهار، يتفرغ للعبادة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فخرج على أصحابه فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، وفي بعضها: ما أردنا إلا الخير. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نقولها صراحة: من رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منه. فلا تأتي بمحدثة ولا تأتي ببدعة وتظن أنك تتقرب إلى الله عز وجل. لو أراد الله من الناس أن كل واحد يتقرب بما أراد لجعل الأمر مفتوح إلى عقولهم، وجعل الأمر مفتوح إلى أهوائهم، وجعل الأمور مفتوح على التقليد، لكن أمرنا بالاتباع. قال سفيان: وجدنا الأمر كله بالاتباع. ويؤثر عن الإمام أحمد إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فاصنع. فهذا هو المولد، لابد لمشروعيته أن يدل عليه دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. وأي مسألة، سواء في الأذان، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في الأخلاق، في أي شيء، لابد أن نجد دليلا في تجويزه من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نقول به، وإلا رددنا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتقدم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة. لا يقول لك هناك سنة حسنة وسنة سيئة. السنة الحسنة هي ما دل عليه الكتاب والسنة، والسنة السيئة هي ما جاءت من الأهواء ومن الأقوال المجردة. فالموالد من السنن السيئة، واحتفال ليلة الإسراء والمعراج من السنن السيئة، والاحتفال في ليلة القدر بالكلمات ونحو ذلك من السنن السيئة، إلى غير ذلك. الواجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر نقيمها بالقيام، هذا الذي شرعه الله. وليلة الإسراء والمعراج غير معلومة في شرعنا، وإذا علمت ليست لها هناك عبادات خاصة. ويوم المولد قد اختلف فيه العلماء وجمهور المحدثين على أنه في الثامن من ربيع الأول، جمهور المحدثين، وهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى أنه في اليوم العاشر، وذهب بعضهم إلى أنه في الثاني عشر، وعليه جمهور أهل التاريخ، وذهب بعضهم إلى أنه في رمضان، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة. فلو علمنا يوم ولادته حقا ما جاز لنا أن نحدث عيدا ولا أن نشرع عبادة لم يشرعها الله عز وجل. ولو كان هذا الأمر متعلق بديننا لبينه الله عز وجل غاية البيان، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل برهان، وتناقله الصحابة وفرحوا به وعملوا به. فقد كان أحدهم يعمل ما دون ذلك. لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو عبد الله، فقال: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. فأخذ بهذا، دائما يأخذ من شاربه وينتظر لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي إلى مثل هذه المسألة التي تصرف فيها الأموال الكثيرة ويجتمع لها الناس الكثير، وربما ذبحوا فيها الذبائح ونذروا فيها النذور وفعلوا فيها الأشياء الكبيرة، ويقولون هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين. فعلينا بالتأسي بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه علامة حبه العظيمة، بل علامة حب الله عز وجل العظيمة، أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في معتقداته، في معاملاته، في جميع شأنه. ولن تجدوا هذا ولو بحثتم عنه بالمناظير، ولو بحثتم عنه بالملاقيط، إلا عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن زهد فيهم المزهدون، وتكلم فيهم المتكلمون، وتخرص عليهم المتخرصون، فإن الناس عائدون إلى أقوالهم طال الزمان أم قصر، لأنهم لم يدعوا الناس إلى أنفسهم، إلى مشائخهم، إلى أحزابهم، إلى طريقتهم، وإنما يدعون الناس في خطبهم ومحاضراتهم وفي تأليفاتهم وفي دروسهم إلى العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به في اعتقاداته، في أقواله، في أفعاله، في معاملاته. هذا الذي إذا وفق العبد له بعث عليه، وكان ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليذادن أناس عن حوضي فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. فإياك أيها المسلم أن تحرم نفسك من الكرامة العظيمة وهي السقيا من ذلك الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، بسبب هوى، بسبب شبهة، بسبب شهوة، بسبب تعظيم لشخص، بسبب تعظيم لحزب، بسبب تعظيم لطريقة، بسبب تعظيم لملة غير ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا محدثات الأمور وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا مسلمين، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين. وستكون إن شاء الله محاضرة يوم الأحد لضيفنا الشيخ أبي عمار ياسر العدني في مسجد الصحابة بين مغرب والعشاء، وتكون كلمة الظهر له إن شاء الله في مسجد الرحمن الذي يقوم عليه أخونا سالم بن شعيب، وكذلك تكون كلمة العصر له في هذا المسجد، مسجد زين العابدين الذي يقوم عليه أخونا صادق القاضي. وستكون هناك كلمات متوزعة لمن جاء معه في أكثر مساجد الغيظة وما حول الغيظة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.